بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب الإمارة: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقتيبة بن سعيد، واللفظ ليحيى، قال قتيبة حدثنا، وقال يحيى أخبرنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه قال: سمعت أبي رضي الله عنه وهو بحضرة العدو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. فقام رجل رث الهيئة فقال: يا أبا موسى، أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول هذا؟ قال: نعم. قال: فرجع إلى أصحابه فقال: أقرأ عليكم السلام. ثم كسر جفن سيفه فألقاه، ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل.
بسم الله الرحمن الرحيم. هات لنا شرح القرطبي على الحديث. قوله بحضرة العدو يعني في وجوه حضور العدو تحت ظلال السيوف، معناه أن الجهاد حضور معركة القتال طريق الجنة وسبب لدخولها. هذا الرجل لم يسمى هنا، وينظر الذي ودعا إخوانه مشى حين سمع هذا الحديث، يعني ودعا إخوانه دون رجعة، لا لأنه يذهب ينتحر، يذهب يقاتل الكفار بقناعة. قوله في هذا الحديث: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف، وهذا الحديث حدث به أبو موسى رضي الله عنه على سبيل التحريض، فإن التحريض يكون بالآيات والأحاديث وقصص السلف وما كان من ذلك، كما قال الله عز وجل: يحرض المؤمنين. فالنفوس ينتابها الضعف والخلود إلى الدنيا والغفلة. فقام رجل رث الهيئة، أي هيئته ليست بهيئة رفاهية مرفه، هيئة رثة، سواء كان في جسمه أو في ملبسه رث الهيئة. وهذا يدل أن الصلاح ليس ميزانه المناظر والمظاهر، فرب ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره. وهذا صاحب الهيئة الرثة والحال الضعيف أعرض أزف عن الدنيا وأقبل على الآخرة. وقوله كسر جفن سيفه فألقاه، معناه أنه عازم على أن ما يكون لسيفه مدخل، يبقى مصلة إما على حياة أو موت، وكأنه قد قنع من الرجوع. فلو كان أراد أمل في شيء، لو أمل في شيء من البقاء لأبقى غمد سيفه يدخله فيه. وقد جاء هذا عن ابن أبي أوفى: واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، من قول النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: إذا كانت الجنة تحت ظلال السيوف حرمها المتأخرون، حرم ظلال السيوف يعني الضرب السيوف التي توعد الذي وعد وعيد بالجنة، يقال تحت ظلال السيوف وتحت ظلال السلاح أيضا. كان القصد من ذلك أن الجنة تحت الجهاد في سبيل الله، كما قال النووي أن الجهاد وحضور معركة القتال طريق الجنة وسبب لدخولها بسيف أو غيره. وفي هذا تصديق خبر الآحاد، ما جاء الخوض في هذه المسألة خبر الآحاد إلا من هؤلاء الذين شغلوا الناس المعتزلة. وأما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم القرون المفضلة ما كان فيها أي تشكك في خبر الثقة والعدل، إنما أتى بالشبهات هؤلاء فشغلوا الناس، حتى صاروا إذا ما مروا على مثل ذلك ينبهون في الرد على المعتزلة. تصديق خبر الآحاد، الآحاد معنى الواحد العدل. فهذا ما سأله بينه: ما بينتك على هذا حتى أذهب وقاتل؟ أنا سأريق دم، أنا سأضحي بروحي، ما أكفيني واحد. صدق أبا موسى في هذا الخبر ومشى. وفي هذا دلالة على أن مثل هذا ليس من إتلاف المال، هو كما سمعت من إلقاء التمر ومن كذلك أيضا عقر الجواد أمثل ذلك مباح، فعله الصحابة رضوان الله عليهم في زمن النبي وبعده. منهم من يقول عقر جواده حتى لا يركبه العدو وغير ذلك، وجعله للمسلمين يعني يأكلونه إذا كان الفرس، ومثل هذه الأشياء يعني فعله يفعلونها عن قناعة في الحياة. وفي هذا دلالة على توديع الذاهب من أهله ومن أحبته وإخوانه، يعني بيودي السلام عليكم أو أقرأ عليكم السلام أو أستودعكم الله، سواء لسفر أو لغزو أو ملاقاة عدو وما كان من ذلك. فإن هذا من الأمور المهمة أن الإنسان ينصرف من إخوانه على سلام وتحية وأخوة ومحبة، فيسيرون معه بقلوبهم ودعائهم وثنائهم، وما كان من خير يستطيعون إيصاله له. فالمؤمن مع إخوانه المؤمنين في خير. إن فقه التعامل بين المسلمين، فقه التعامل فقه عظيم يتغافل عنه الجهال ويعتني به العقل. فإذا اختل التعامل بين الناس، تعاملك مع أخيك، مع جارك، مع أهلك، مع ولدك، مع الناس من بر وفاجر، إذا لم تستطع وضع الأمور في مواضعها في تلك المسائل جهلت وفتنت وتحملت الذنوب وساء حالك وتعرضت لبغض الله وبغض خلقه. فلا تظن أن التعامل هو عبارة عن أخلاق كما يظنها عبارة عن أخلاق فقط، دين. التعامل بينك وبين المؤمنين بالولاء الصحيح، وبينك وبين الكافرين بالبراء الصحيح، دين ينضاف إلى أصل مهم، إلى الكفر بالطاغوت. فمن يؤمن بالله يكفر الطاغوت ويؤمن بالله قد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. ولاحظوا الذين ما فقهوا هذه المسألة وصار ولاءهم للكفار المسلمين سواء، أو ربما الكفار عندهم أقرب أو لا، كيف ساء حالهم؟ كيف سلبوا دينهم إلا من رحم الله؟ سلبوا من الدين يعني، كيف فتنوا؟ كيف أحبوا الدنيا وعظموها؟ لأنهم هكذا ديدنهم، ما تجالس لهم، من تجالس؟ تجلس عند أناس دنيويين رأسماليين ما همهم إلا الدنيا، قدسوها، قدسوا الدنيا، لا صار عبد الدرهم والدينار، قدسوها. حيا أنت فيها عبد ريال، هذه حياة عبد بطنك.